الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
افترقت اليهود النصارى موجز الحديث على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي الرواية الأخرى الموضحة المفسرة قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذا كان المسلمون اليوم مختلفين أشد الاختلاف، طبعا هذه الفرق التي كانت في التاريخ الأول من بعد القرون الثلاثة، إذا كانوا مختلفين والرسول يجعل الدواء لهذا الأمراض، لهذا المرض المتسلط علينا من الذل والهوان، إنما هو رجوع إلى الدين. فبأي مفهوم نفهم الدين؟ بمفهوم ما أشار إليه ما أنا عليه وأصحابي، لنعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام. ينبغي أن ندرس علما يعرف بعلم الحديث، وعلم الحديث له اسمان: علم يتعلق بالرجال، معرفة رواة الحديث، هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا كذاب وهذا يدعى إلى آخره، وقسم آخر من هذا العلم يتطلب معرفة قواعد هذا العلم التي تمكنه أو تمكن الباحث فيه من معرفة صحيح الحديث وضعيفه، لا سيما ونحن نعيش الآن في تراث عظيم جدا من الروايات تعد للألوف المؤلفة، والاتفاق جميع العلماء هي الصحيح والحسن والضعيف الموضوع. ولكن نعيش في هذا التراث بخليط، نستطيع أن ننقل ذلك خليط في الخير بالشر. فإذا أردنا أن نرجع إلى الدين يجب أن نميز الضعيف من الصحيح ونقف عند الصحيح ونعمل به. أين هذا العمل؟ هذا عمل يجب أن يقوم المسلمون به من زمن طويل، لكني أقول من هنا ينبغي البدء. لكن نحن نعرف أن كثيرا من الناس ذوي العواطف الجامحة التي لا يقيدونها بما يقتضيه الشرع والعقل معا. أما الرسول عليه السلام بقي 13 سنة تحت العذاب والإهانة ونحو ذلك هو أصحابه، حتى كان بعض الناس يطلبون من الرسول انه يدعو لهم حتى الله يفرج عنهم، فذكرهم بمن كانوا من قبل يؤخذون فيوضع المنشار على مفرق الراس لكي يرتد عن دينه فيصبر حتى يصبح شقتين على وجه الارض. وقال في ذلك نزل قوله تعالى: ألف لام ميم، احسب الناس ان يقولوا امنا وهم لا يهتدون. نعم، أن يترك ويقول آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن نحن إذا كنا حقيقة ينبغي أن نرجع إلى ديننا، الخطوة الأولى أن نفهم ديننا، والخطوة الثانية أو قد تكون مقرونة بالأولى العمل بهذا الدين. وقل عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهل نحن الآن نفهم الدين فهما صحيحا؟ الجواب لا. هل نحن نطبق الدين تطبيقا صحيحا؟ الجواب لا. لكننا شاطرين شجعان في انتقاد الحكام، لماذا لا يحكمون بما أنزل الله؟ أنا الجواب عندي سهل، لأنه نحن لا نحكم بما أنزل الله، والحكام مثل ما نقول عنه بشتار ضد الخلم النوفي، ما يجونا نزدوا من المريخ أو يجوا من أوروبا ولا آخره، كل منا وفينا. فإذا لمن نعتب على غيرنا وننسى أنفسنا؟ ونحن إذا أصلحنا أنفسنا إلى شك أن ربنا عز وجل سينصرنا لأنه وعدنا بذلك. أي قبل الناس لا فرق ذلك بين مثقفيهم وبين غير مثقفين، بين علمائهم وبين أميينهم، كلهم يعلمون الآية الكريمة إن تنصروا الله ينصركم، وعد الله الصادق لا يتخلف إطلاقا، وكلهم يعلم أن النصر المؤمن لله ليس هو لجهة الجيش مشان يعاون على عدوه بطبيعة الحال، وإنما هو العمل بشريعته التي أنزلها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فهل نحن عاملون؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله.
وطولنا عليك بس أسئلة مختصرة كده.
تفضل.
منها حكم استخدام وسائل المنع الحمل مثل الحبوب واللولب.
الجواب على هذا الاستخدام يختلف باختلاف الباعث. فإذا كانت هناك امرأة إذا ذهبت حبلى ثم تبعها أن تصبح نفساء تضع ولدها فيضر ذلك في صحتها بشهادة طبيب مسلم لها، أين ذلك يجوز أن تتعاطى هذه الموانع، ولكن لابد هنا من تفصيل. الموانع كما تعلمون جميعا قسم منها عبارة عن حبوب أو شراب قد يكون يصف الطبيب للمرأة فتتعاطى هذه الوصفة دون أن تضطر إلى أن تعرض شيئا من بدنها على الطبيب فيطلع على العورة، والاطلاع على العورة بطبيعة الحال الأصل فيه حرام ولا يجوز استحلال الحرام إلا للضرورة. فإذا كان هنا في المرأة التي وصف لها أنها إذا ذهبت كما قلنا حبلى فتضرر ولم يوجد لها علاج تباشره بنفسها دون أن تعرض بدنها لكشف الطبيب عنها، فلا يجوز حين ذاك أن تتعاطى من الوسائل إلا هذه الوسائل التي تستعملها هي بنفسها. مثلا استعمال اللولب هذا المشهور اليوم، هذا بلا شك يتطلب على الأقل أن تكشف عورتها لامرأة مثلها، وهي ولو كانت امرأة فحرام عليها أن تطلع على عورة أختها ومن جنسها، فما بالنا إذا كان الذي سيركب هذا اللولب هو رجل. لا يجوز المصير إلى هذا اللولب إلا إذا لم يوجد البديل، فإذا وجد البديل وكان ذلك يمكنها أن تتعاطاه بدون أن تعرض نفسها لارتكاب محرم فهذا هو الواجب. أما إذا فقدت البديل وكان هناك ضرورة كما قلنا لاستعمال ما يقابله، كان هناك ضرورة مش امرأة مثلا والله بدها تعيش في هناء وسرور وما بدها تشغل بالها وتتعب جسمها في تربية الأولاد، يكفيها أن عندها ولد ولدين وهي وزوجها هني أربعة ويمكن يكون على الطريق الأوروبي خامسهم أو سادسهم أو سابعهم كلبهم، لا، وإنما هي تريد فقط أن تعالج نفسها للضرورة لا لهذه الفكرة الأوروبية، فالضرورة تريح المعذورات. فإن الإسلام يحب الزوجين على أن يتحملوا مشاق تربية الأولاد والإنفاق عليهم وتعليمهم، لأن الرسول عليه السلام من جملة ما حض المسلمين على هذا التحمل أن قال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لن تمسهم النار إلا تحلة القسم، قالوا اثنان يا رسول الله، قال واثنان، قال الراوي فظننا أننا لو قلنا واحد لقال وواحد. فإذا لا يجوز استعمال هذه الوسائل إلا بالضرورة، ثم الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت الحبوب تغنيها عن اللولب فلا يجوز المصير إلى اللولب أو إلى أي شيء آخر تعرض نفسها ليطلع النساء فضلا عن الرجال على عورتها.
هل يدخل في هذا ربط المضارب للعقم الدائم؟
من ذلك أولى.
في أيضا احد اخواننا ايضا الاطباء بيسال بيقول اذا كان تشوهات الجنين مو بتعاطي دواء وانما بسبب عدوى في المثلوب مثلا لا تدخل الام بها الحقوق الالمانيه مثلا تؤثر في تشويه الجنين.
ماذا قال؟
نفس الحكم السابق.
نفس الحكم السابق لكن في معالجه يعني معالجتها في الجنين قبل تمام القلب ولا ما في معالجه؟
طيب
معالجه
قلنا الشق. بقي سؤال نختم فيه الموضوع
قلنا
عليك أحد الأخوة يسأل عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما.
لا
من المقصود بلعن الدنيا؟
لعن الدنيا ليس طبعا لذاتها كما يدل استثناء الوارد في تمام الحديث إلا عالما أو متعلما وإلا ذكر الله وما والاه. الدنيا أي ما يشغل منها عن مثل ما جاء بالاستثناء في الحديث وبكلمة واحدة عن طاعة الله عز وجل فهو الملعون وليس ذات الدنيا هي ملعونة لأن الدنيا كما يقول بعض السلف مزرعة الآخرة لولا الدنيا لم يتمكن المسلم أن يعيش في الآخرة سعيدا ينظر إلى ربه تبارك وتعالى فيكون ذلك أسعد أيام سعادته في الآخرة بحيث أنهم إذا نظروا إلى ربهم نسوا النعيم الذي كانوا يعيشون فيه. فالدنيا مزرعة الآخرة فهي لا تشب ولا تلعى لذاتها وإنما بما قد ينتج من الانغماس في ملذاتها مما يصرف الناس عن طاعة الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث السابق إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر هي الدنيا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزراء كان ذلك نتيجته أن نعرض عن الجهاد وتركتم الجهاد في سبيل الله إلى آخر ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يقيمنا ديننا الحق فهما صحيحا على ما كان عليه سلفنا الصالح وأن يلهمنا العمل بما فيه في ذوات أنفسنا لكي يكون ذلك بشارة إلى أننا نسير وننطلق إلى تحقيق الحياة المسلمة والمجتمع الإسلامي ثم قيام الدولة المسلمة التي يشترك المسلمون جميعا في السعي إليها إن شاء الله.
هل الشق الذي يعني لم تنفق فيه الروح يعتبر من الأولاد يعني لم يبلغهم؟
لا هذا ليس له حياة وليس من الأولاد. ينبغي أن يعني تثبت فيه الحياة وذلك لأن يصيح حينما يولد فيدخل في الحديث.
ممكن أن يكون الحديث وابدع الحديث هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة.
نعم هذا في صحيح مسلم. وهي
في سؤال فقهي ايضا صغير برضه هذا يعني
الله
شاق طويل يعني رجل حج عن نفسه حج الافراد ولم يعتمد ثم رغب عن القابل ان يحج عن والدته ولا يعتمد فهل يصح ان يعتمر عن الغير عن والدته يعني ولم يعتمر عن نفسه؟
هو من حيث الصحه يصح لكن من حيث ما ننصح به أن لا يحج عن غيره حجة كاملة وقد حج عن نفسه حجة ناقصة فعليه أن يعكس وذلك لأن يحج الحج الثانية على ما جاء في الكتاب والسنة من الجمع بين الحج والعمرة وذلك بطريقة التمتع ثم بعد ذلك إذا يسر الله له حج عن أبيه وعن أمه مع أن يقنع هو بالناقص من الحج هذا ما ننصح به.
سؤال
عبدالله عن سؤال
الصائمة
والله أنا خليش أنا خذ الفرصة التي تبغاها
الآن في لو واحد قائم يعني مثل الغالبان لا تكون على الوضع البيت العقائد الصحيح يعني
موضوع هذا مثل يجب ان شنو خفافا وثقالا، هذا هو الواجب.
لا نقطه ثانيه
تفضل،
التطبيق بالنسبه للمجتمعات يعني المقلده والصالحه لغير الدوله الاسلاميه، يعني في دعوات يعني في بدايتها مثل الكويت او في بلدان ثانيه، فطبعا البداية مثل ما تفضلت على شكل الدعوة والبادة في البداية هذا طريق سليم، لكن ما تأخذ تطبيق الإسلام على أنفسنا.
لكن إيش؟
البنوك لازم نطبق الإسلام على
أنفسنا
قبل أن نطالب القيم. ما تأخذ تطبيق خلف العبادات
في كل شيء نستطيع، في كل شيء نستطيع. يعني مثلا هل نستطيع أن نجعل بلادنا بما فيها من أي شيء يتعلق بنا نحن لا بالحكام نجعله في الطريقة التي يرضى الله من حيث المظهر؟ يعني مثلا نحن في بيوتنا نستطيع أن لا نتزير الكفار أم لا نستطيع؟ طيب فنقول اعمل ولا تشبهوا بالكفار في أي شيء من عاداتهم ومن ما حرمه الإسلام. وهذا بحث طبعا لما يطرح على بساط النقد ستجد المئات من المسائل نحن على خلاف الإسلام فيها. وإياه أدر الجلسة أدر الجلسة
يلا أجريبها.
كيف نفهم قول شيخ الإسلام الحينية إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة؟
هو يقال بلفظ ينصر،
هذا ما
بعض الناس تنقل
عنه. على كل حال الذي نحن نعرفه في هذه القضية مو قضية أن الله ينصر، لكن معروف من سنن الإلهية الكونية أن أي دولة تطبق العدالة فيها تعيش في سلام ويام ولا يقوم الشعب ضدها بغض النظر عن دينها وعقيدتها، والعكس بالعكس كما تكون الدولة في عقيدتها موحدة تماما توحيد سلفي ما بعده أتم النطق، لكنها تظلم الأمة ولا تقدم إليها حقوقها، وهذا الظلم سيكون سببا لإثارة الشعب ضد هذا الحاكم المسلم والمعتقد العقيدة الصحيحة، لأنه لا يطبق العدالة في الشعب الذي هو حاكم عليه. وهذا ما في شيء يمنع إطلاقا، لعل هناك آية تشير إلى هذا المعنى فساعدونا على استحضارها. اي نعم
شيخ خلي جزء
ساعدونا
مع آية وآل ومشتعون شو أولا وما كان ربك لي اي نعم وما كان ربك ليهلك القرى بظل وآل ومشتعون، فقد كسرت كلمة وأهلها مصلحون يعني غير ظالمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وإن كان المعنى الذي نفهمه رحله هو أعم من ذلك، مصلحون يعني إصلاحا كاملا أي مسلمون، لأن لا يتصور إسلام وظلم كما شرحنا آنفا بالنسبة لبعض الأفراد الذين بين لتمسك الإسلام فسوف يتحقق فيه العدل كما يتحقق فيه الخلق الصحيح أو الحسن كله، وكما تتحقق في نفسه وفي قلبه العقيدة الصحيحة. تفضل.
ما حكم التدخين؟ التدخين هل حرام؟
التدخين عندي حرام.
تفضل.
إكمال شيخ من السؤال السابق.
نعم.
الشيء اللي حيثني حقيقة هناك فرق كثيرة موجودة في العالم الإسلامي وهناك حماس للرجوع إلى الإسلام من جميع أفراد هذا الفرق، كلهم مؤمن إلى الرجوع إلى الإسلام، نعم، كل واحد يرجع إلى المذهب المنتهي. قد يترتب نتيجة هالشيء هذا، قد يترتب عليه نوع من الموازنة بين هذا الطرف تبع الحمار اللي كل واحد اللي بإيمانه إنه والله هذا هو الحق. فهنا السؤال يعني الرجوع إلى الإسلام قد يترتب عليه نوع من المواجهات بين هذه الفرق، فهل هذه حتمية يحتمها كمرحلة أولى للوصول إلى القرآن والسنة أو التعاليم الصحيحة، أم ماذا العمل يعني في كذا النوع من
طيب الرجوع الإسلام يعني كذا كما تقول، وعدم الرجوع الإسلام يكون أخيار يعني أحسن؟
لا مو أخيار، ما قلت أخيار.
لا ما قلت، أنا أسأل لأن كلامك هذا صحيح كما قلت، لكن لازمه هذا أن إذا كنت تصور أن رجوع الإسلام الصحيح كما نقول نحن هيحقق المواجهة بين هذه الطوائف، فيرد عليك وإذا عدم الرجوع إلى الإسلام يعني ما بيحقق المواجهة هذه وتم المسلمين عايشين.
ده هو السؤال في أن شرعية المواجهة أنه الأرض ما يطيبها، إذن المواجهة هذه المواجهة إذن شرعية، يعني إذا حصلت لو عدم وجود الإسلام بهذا شيء سيئ، لكن توجه الإسلام من قبل هجرة هذه متى ما حدث هذا النوع من الصداقة إلى الصدام مقبول يعني.
طيب بس هذا الصدام في رأيك يقع بين المسلمين حقا
واحدين يعني كيف يعني؟
يعني بمن آمن بالله ورسوله ممكن يقع صدام بينهم؟
ما
مفروض،
أنا
أعتقد أنه
ما
مفروض
يكون
هناك صدام. ما أسأل مفروض ولا مو مفروض، أقول يمكن أن يقع، إذا كان مستحيل أن يقع، مش قضية مفروض أو غير مفروض. المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، لكن المشكلة يا جماعة هو أن هؤلاء يجمعهم اسم الإسلام لكن يفرقهم فهمهم للإسلام، فهل الاسم هو الذي يجمع أم حقيقة الاسم؟ طيب إذن فنحن أولا يجب ألا نغتر ب يعني عدد هؤلاء الذين ينتمون إلى الإسلام اسما، ما بهم كثرة عددهم. ثانيا بهم أن يكون فيهم عدد ولو قليل يفهمون الإسلام فهما صحيحا، لأنه ليس عندنا في الشرع كتابا أو سنة ما يوجب علينا أن نجمع الألوف المؤلفة وعلى عقيدة واحدة حتى نتمكن من القيام بالمجابهة لدول الكفر. إذا كنا نحن اليوم 900 مليون مسلم، لا أحد ينتظر أن كل 900 مليون مسلم يصيروا على المفهوم الصحيح للدين الإسلامي، لا، لكن على الأقل أن يكون هناك كما جاء في بعض الأحاديث على الأقل 12,000، لأن يغلب 12,000 خلة كما قال عليه السلام. فإذا وجد هؤلاء وتمسكوا بالإسلام من كل النواحي وتكتلوا عليه في أرض من أرض الله الواسعة، إلى ذلك ستحصل المفارقة ليس بين هؤلاء المسلمين والكافرين، بل لابد أن تحصل المفارقة بينهم وبين العدد الأكبر ممن ينتمون إلى الإسلام. وخذ هذا مثال من واقع أمرنا اليوم، هناك مثلا بجواركم ملايين من المسلمين ومع ذلك كل يوم تسمع مشاكل منهم، ليس فقط من ناحية الاعتقادية وابتعادهم عن الشريعة الإسلامية الحقة، وإنما حتى من ناحية السياسية. فإذا شو بيفيدنا نحن أنهم يعني مسلمون اسما وهم حقيقة بعيدون عن الإسلام بعد السماع عن الأرض حتى في عرشه في الإسلام ألا وهي العقيدة. لذلك المجابة أخذين الحق والباطل هذه سنة الله في أرضه. والخلاف والنزاع بين أهل الحق ومخالفيهم أيضا كذلك سنة الله في أرضه ولم تجد لسنة الله تبديلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يتبعهم الله. فنسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
عليه الصلاة والسلام
لقد تركت فيكم ما أنتم تحبون به لا تضلوا أبدا كتاب الله وسنة. أين نحن اليوم من الكتاب والسنة؟ نحن في الشيخ من جنة سيدنا أعظم الخطاب رضي الله عنه والصحابة الأكرام فدون العالم كله وصلنا إلى أوروبا الدين. لو كان الدين جهل ما تقدمنا خطوة واحدة.
عفوا انت بدك تعيط ولا بدك تسال؟
لا انا بدك
تعيط. جزاك الله خير وتفضل عندي هون. اما اذا بدك تسال فما هكذا يكون الشوارع. لانه هي بلد مناقشه هذه لغه خطابيه. اين نحن؟ اين عمر؟ هذه لغه مش لغه سائل ومجيب.
لكن انا
بدي اوصل للدين. طيب الاستاذ عم يوصينا ان نختصر وانا ايش مجيب؟ فما قال السائل.
هو الهدف سيد الشيخ ان نحن اليوم الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ربي قلت رحمه الله عليكم ان كنتم اعداء فالا بين
حدود
الحمد لله. فالعمليه هي المجموعات الموجوده الان في البلاد العربيه. فما هو رأيكم
بالنسبة زغي المثال في بلدك هذه
في بلدي هذا
هو
فإن شاء الله نسأل يعني إلى العمل على توحيد هذه الجماعة فما رأيكم في هذا المشروع؟
حسن أن هذا واجب المسلم لكن سيعود السؤال التقليدي على أي أساس تكون محاولة تجميع الناس المختلفين؟
كتاب الله
وسنتي. طيب كتاب الله وسنتي على مفهوم يبتدئه زيد وعمر اليوم ولا على مفهوم الذي كان عليه السلف الصالح؟
كويس ان شاء الله.
هل انت وجدت كل المسلمين الذين تريد ان توحد بينهم وتزيل الاحقاد والضغائن التي هي متحكمه فيهم كلهم يجمعون على ضروره الرجوع الى الكتاب والسنه وعلى ما كان عليه السلف الصالح ام تجد في الدعاه الاسلاميين اليوم من يقول يا أخي لا تركون من القضايا هذه خشور وهذه يعني لا أهمية لها وبس يكتب إلى إسلام وبس تسمع هذا الكلام ولا لا؟ هل بإمكانك أن تتفق معه؟
نحاول لنعمل
يا سيدي. أنا أقول لا تحاول لكن يعني هل أنت تريد أن تبتدي المحاولة ولا ابتدأتها؟ إما كنت أنت ابتدأتها فقد ابتدأها غيرك من قبلك بسنين طويلة وكان من نتيجة ذلك أن اتخذوا هذا الموقف.
هذا ما يؤدي إلى النقد جامدين.
ما كان السؤال اليأس ما اليأس مين قال أنه لا يؤدي إلى اليأس؟ لكن بقول لك أنت لما تريد تدعي الناس إلى الوحدة ما هو الطريق؟ كتاب الله في الرسول. طيب نحن إلى ماذا ندعو؟ كويس لكن ما كان البحث أنه ما نصل إلى اليأس. ما وصل إلى اليأس ولم نصل ولا أن يأتي الله على يديك رجلا حد إليه من أمر النعم. لكن أنت ولا مؤاخذ يا أخي ما أنت أول إنسان عنده هذه العواطف الجياشي وبيحزن وبيذي أشد إذا أن يجد المسلمين مختلفين أشد اختلاف. لكن أنت لو تذكرت شيئين فيه الأول إيماني والآخر واقع. الشيء الإيماني أنت تقرأ معي قول الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. صح ولا لا؟ إذن فلا تذهب نفسك حسرات عليه ما دام هذه سنة الله في خلقه أنهم أمة واحدة.
وقل اعملوا
أنا أقول لك لا تعمل سبحان الله. كيف هذا يا أخي؟ أنا أقول لك لا تعمل لما بقول لك ولو بقيت وحدك ثم نراك، معناها أنك تدعو وتقوم بما يجب عليك ثم لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك أحد حرج عليهم ولو بقيت أنت وحدك. سيدنا نوح عليه السلام كم لقي في قومه؟ 1000 سنة إلى 50 عاما. شو كان عم يساوي بها 1000 سنة إلى 50 عاما؟ بس يدعوهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا هو يوم ولا يومين ولا شهر ولا سنة ولا سنتين، 950 سنة. هذا مثل رائع لصبر المسلم حينما يخرج في الدعوة إلى الله عز وجل، فهو عليه أن يقوم الواجب ولا عليه بعد ذلك استجاب له الناس أو ما استجابوا. خلاصة القول بارك الله فيك أنه أنت تتصور أنه ممكن يجتمع المسلمين جميعا، هذا خطأ إن شاء الله، منقول إن شاء الله، لكن هذا التصور. أنا بقول أنت تتصور أن يجتمع المسلمين جميعا، وأنت بتعقب على كلامي بقولك إن شاء الله. أنا بقول هذا غير ممكن. أنت بكلمتك الآن إن شاء الله بتخالف الآية السابقة، خاصة لما بشرح لك الموضوع. كم عدد المسلمين اليوم؟ 900 مليون. أنت الآن تتصور أنه ممكن جمع هذولي على هذا المنهج اللي أنت بتريد يكون على كلمة واحدة، عقيدة وخلقا ومحبة، هكذا تريد؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
نكون معك إن شاء الله. نعم.
ولا تطبقوا و
والفرق 72 دوني من دق على رياهم يا حبيبي، لأن قلت لك بداء هون أنت مين واستعتل الموسم، أنا قلت لك بداء من هون إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله مطلوب الشيخ نحن نشتغل ونعمل في هذا الاتجاه، لكن مو بالضرورة ان نحن نحصل الى هذا الهدف.
يعني لأحد الدعاة تمين كلمة جميلة جدا مختصرة جدا، ألقي كلمتك وامشي، لا توقف نور، وقل الحق لربكم امشي، لأن الكلمة لما تكون حق تجد قلبا سليما رأسا مثل مغناطيسا قبل السفر، ما في حاجة انك تتعب حالك وتحزن فلعلك باقي نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ابدا. القي كلمتك وامشي، لكن رجائي الا تتصور الموضوع خلاف ما هو مشروع بل منصوص في كتاب الله وحديث رسول الله، بحيث تتصور ان كل فرق تدخل الجنه لانك انت رجل رحيم. الله ارحم الراحمين، وهذه اخبرنا على لسان سيد المرسلين انه قال فرقه واحده تدخل الجنه ان شاء الله.
احد الاخوه مثلا حديث من يقول ذكروا الشيخ الولي الصقر في كتاب التجويد وعلم القران، ذكر ان في دعاء ختم القران حتى مثلا انه روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم انا عبيدك وابناء عبيدك.
عبدك ابن عبدك وابن امتك، هذا حديث صحيح.
عبيدك
هذا خطأ مطلع يظهر.
ظهر جمع اللفظ المفرد فجمعوا كما يدعونه دعاء جماعيا، يعني
هذا ممكن أن يقال في التصرف بجواز، لكن هو حديث من
حديث ذكر صيغة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه بطلت الجمع اللهم من فيها اللهم من عبدك ولا اللهم من عبدك
اللهم من عبدك وإحنا وعبدك
كيف تعرفي أن يفهم جوابي؟ جوابي أنه كحديث ليس فيه جمع عبيد، وإنما أنا عبدك ابن عبدك وابن أمتك، فذكر الحديث بصيغة الجمع هذا ليس له أصل في الحديث. الأستاذ عم يلاقي له وجه أنه هو ساق الدعاء بصيغة الجمع باعتبار ختم القرآن، لكن هي ذاك ما كان ينبغي أن يجي من قارئ أنه هيك الحديث لقوله روي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هكذا العبارة يكون روية.
هكذا في النص الأول
هذا خطأ آخر، لأن الحديث الصحيح لا يجوز تصديره بقوله روية، لأن روية نعم الحديث الصحيح لا يجوز تصديره بروية لأنه مبني للمجهول، وكأنه يقول واحد ما نعرفه روى هذا الحديث، فلذلك اصطلح العلماء على أن تصدير الحديث الصحيح بروية خطأ، وإنما يقال جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يكون القول المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثابتا بالنسبة إليه. أما إذا كان العكس، أي هذا الحديث لم يثبت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة علماء الحديث، فحين ذاك لا يجوز الجزم بالنسبة، بل لابد من الإشارة إلى ما فيه من الضعف فيقال روية. والناس شخصيون كثيرا ما نرى في الكتب في حديث صحيح يقال روية، والعجب من ذلك التناقض في التعبير، الأول يقول بعد أمري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا رواه مسلم بصحيح، هذا خطأ. والحديث الصحيح كما قلنا يصدر بقوله قال عليه السلام بخلاف الضعيف.
هذا يعتبر تحويل للنص الحديث إذا لم تصح عليه السلام،
يعتبر ماذا؟
تحويل للحديث، لأن الحديث
تحريف يعني.
إيه
لكن ما له خلق طيب، فاللهم بنيته لا بلفظه.
شيخ تتجلى
يعني
هذا الدعاء يعني دعاء
في القرآن؟ لا، هذا دعاء مطلق، هذا دعاء مطلق في السنة،
لكن
إذا استعمله أحيانا ما في مانع.
الذي
كان حدده
في هذا
الموضع
في
أكثر كان حقيقة، لا يعني حدده تعني نحن الحقيقة ما بنحب نظلم الناس، هل تعني بقولك حدده يعني وضعه هنا أنه إذا انتهوا من ختم القرآن فيعني يستحب لهم أن يدعوا بمثل هذا الدعاء، إذا قال هذا هو دعاء ختم القرآن فإذا لا يصح أن نعجب إليه ما قلت.
ما رأيك من حتى أمريكا تقول أن يتمر في هذا الصحيح، لأن هناك أيضا حديث يقول لك تبغون من القدر
لا أنت هم بعد هذا صحيح شيء مطوري وبعدين تصدقون ما تصدقون، انت وضعت الحديث في غير موضعه، هذا في الاخبار التي وقعت قبل الرسول عليه السلام مما يسمى بالاسرائيليات، هذا الكتاب اذا حدثونا بشيء مما وقع في تاريخ طويل من النصرانيه او اليهوديه فنحن لا نصدقهم ولا نكذبهم، لانه ان كذبناهم فقد يكون المكذب صحيحا، والعكس إن صدقناه فقد يكون مصدق كذبا، لكن نكون نؤمن بالله عز وجل وبما أنزل، فهذا له علاقة بالتاريخ السابق ليس بالواقع اللاحق اليوم له علاقة بالتجارب العلمية.
يعني
هل تظن أنت أن صحيح مسلم هو كتاب الله لا يأتيه الذات بدون ظهر من خلفه؟ طبعا لا، إذا اتفقنا. هذا لا أعلم، لأنه مثل هذا المشروع الآن هل جمعه الإمام في عديد كثيرة من الأعوام، ليس من السهل اليوم يجي واحد مثلي أو غيري ويطرق جهد خاص لاستخراج حديثين أو ثلاثة أو أكثر شوي من أجل إيش يقدم هالكتاب كله من أول وآخره مشان إيه هالأربعة أو خمس أحاديث، لكن قد يمر مع الباحث يعني حديث أو حديثين فيقطع بهذه الحقيقة التي سمعتها آنفا. لعلهم مش تحت الإنسانهم جميعا لألا تشكوا في قول الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن هذه مزية للقرآن الكريم لا يشاركه فيها كتاب على وجه الأرض إطلاقا، سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها أو أيضا أي شيء من العلوم الأخرى. هذه قاعدة يجب أن تكون واثقة، ولا يصير يعني في قلب المسلم بلبلة أو قلقلة إذا سمع أن والله في صحيح مسلم بل في صحيح البخاري في بعض الأحاديث الضعيفة. هذا القول يلتقي مع قصاص القرآن بتلك المزية، ولكن باب تأكيد هذا أنا أذكركم بحديث موجود في الصحيحين وهو قطع بإجماع العلماء، هو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الحديث خطأ من أحد الرواة، ثم لهم الآن تعيينه تريد خطأ أنه جاء من عدة طرق عن ميمونة نفسها قالت تزوجني حلالا، إذن صاحبة العلاقة أما تشهد خلاف ما شهد فيها غيرها. بالإضافة إلى ذلك أنه في هناك حديث في صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، فحينئذ نأخذ الرواية العملية المنسوبة للرسول عليه السلام من رواية ميمونة نفسها، ومن رجحها بالرواية الأخرى التي قالت أن ميمونة تزوجها الرسول وهي محرمة، لأن الأخذ بالفعل مطابق للقول خير من الأخذ بالفعل مخالف للقول. هذا الرجل لذلك ما عنده استطاعة أبدا أن نؤمن بالعصمة بكتاب ما بعد القرآن الكريم توحد. كنا في صحيح مسلم أيضا خذوا أي نسخة فستجدون الحديث الصحيح، هل يسمع به كلكم إن كان لم تحفظوه كلكم؟ سبعة ظلم لا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، معروف هذا الحديث. يقول في القصد التي قبل الأخيرة ورجل تصدق بشماله حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هكذا في صحيح مسلم. هذا اسمه حديث مقلوب عند المحذرين، والحديث كما تحفظونه ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فانقلب الحديث على بعض الرواة في صحيح مسلم ورواه هو كما جاء إليه، وطبع الكتاب بعد أن نسخ الألوف المرات وجاءنا هكذا بهذا الخطأ. وهذا من أمانة المحدثين وحفظهم للرواية دون أن يحابوا المؤلف أو يحابوا كتاب اسمه صحيح مسلم. وبعد في هذا يطول وبهذا القدر كفاية.